الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا جميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى الدليل الشرعي غير اللفظي، أنه قلنا سابقا الدليل إما أن يكون دليل شرعي وإما أن يكون دليل عقلي، والدليل الشرعي إما أن يكون لفظيا مثل الآية مثل الرواية، وإما أن يكون دليل شرعي غير لفظي مثل شنو؟ مثل فعل المعصوم. فعل المعصوم لا لسان له، صح لو لا؟ وكذلك تقرير المعصوم، لأن الحجة من سنة الإمام هو قوله وفعله وتقريره. فالقول هذا تبع الدليل الشرعي اللفظي، والفعل والتقرير تبع الدليل الشرعي غير اللفظي. واضح؟ طبعا يعتبر الدليل الشرعي اللفظي زين يتمسك فيه بالإطلاق، إذا ماكو هناك تقييد يتمسك بالإطلاق. بعد ما نقول القدر المتيقن كذا من قول الإمام، لا، لأن لسان هذا إلى لسان، فإذا كان فيه شمول وعموم ما في تقييد وتمسك بالإطلاق. أما الأدلة اللي ما بها لفظ ما بها لسان سموها أدلة لبية، الآن مثل السيرة سموه دليل لبي، فهذا يختصر فيه على القدر المتيقن عند الشك. ومتى يتمسك بالقدر المتيقن؟ مو في الأدلة التي لها لسان، إنما في الأدلة التي ليس لها لسان. لذلك أنا مثلا في علم الرجال لما نجي مثلا إلى رواة كامل الزيارات أو إلى رواة تفسير القمة، نقول والله هذه من التوثيقات العامة، يعني كل من ورد في هذا الكتاب فهو ثقة. زين ليش؟ تقول لأن العبارة مطلقة، قال من ثق أخذ هذا الكتاب أو هذا الروايات عن الثقات من أصحابنا، يعني كنا جاي يوثق المشايخ المباشرين وغير المباشرين، فلسان الدليل فيه إطلاق. فمن الخطأ في مقام المناقشة تقول والله القدر المتيقن أنه يوثق خصوصا المشايخ المباشرين، شلون تعتمد على القدر المتيقن وهذا دليل لفظي وفيه لسان؟ في الأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر المتيقن. تقول مثلا سيرة العقلاء جرت على العمل بخبر الثقة، هذا هو القدر المتيقن، أما غير الثقة نشك به، أو الممدوح الذي وصل إلى مرحلة الوثاقة في مدحه مدح بمستوى التوثيق، وهذا يأخذ به، لكن مدح ليس بمستوى التوثيق نشك فيه، فنختصر فيه على قدر المتيقن. قلت شلون؟ قال عرفنا. طبعا راح يتحدث أن الفعل على ماذا يدل لما يفعل المعصوم فعل من الأفعال، هل يدل على أنه إذا تركه يعني حرام، وإذا فعله يعني واجب، يعني المعصوم ما يفعل لو واجب لو حرام، بعد غير هذا يعني مستحب، إذا سواه لو واجب لو مستحب، إذا ترك لو حرام لو مكروه، لو لا هل أن المعصوم يمكن أن يفعل المكروه؟ طبعا يرجعها بعد إلى دائرة العصمة، يعني يرجع المسألة إلى مبحث كلامي. لما نرجع إلى علم الكلام نقول هي حدود العصمة شنو؟ هل أنه قابل أنه يفعل المكروه المعصوم؟ لو خالف يترك الأولى، لو ما يترك الأولى هناك بعد تبحث العصمة سعة وضيقة. قال: عرفنا فيما تقدم أن الدليل الشرعي تارة يكون لفظيا وأخرى يكون غير لفظي. والدليل الشرعي غير اللفظي شوف هو الموقف الذي يتخذه المعصوم بشرط تكون له دلالة على الحكم الشرعي، لأنه قد يأتي المعصوم بعمل زين ما له علاقة بالأحكام الشرعية، صح ولا لا؟ الآن لما مثلا معصوم إلى مقام الحكومة يقول لك مثلا الحين نريد نحارب، الحين نريد نصالح، هذا شو له علاقة بالأحكام الشرعية؟ هذا أمر صادر من الإمام بما هو حاكم، لا بما هو مبلغ عن الله ولا بما هو مشرع. أو إذا كان الصادر من المعصوم زين هذا مختص به، أكو تكاليف تختص بالمعصوم ولا تشمل غير المعصوم، ويتمثل هذا الموقف في الفعل تارة أنه يفعل. مثلا افترض أن هذا المعصوم بعد ما سوى حجامة قال جيبوا لي عصير رمان، هل نفهم مثلا أن شرب العصير الرمان بعد الحجامة مستحب مثلا؟ أو ألا أحكي لكم وضوء رسول الله؟ وفي التقرير والسكوت شاف العوام الناس أو العقلاء يعملون بخبر الثقة وسكت عن تصرف معين تارة أخرى. ونتكلم الآن عن دلالات كل من الفعل والسكوت. دلالة الفعل: أما الفعل فتارة يقترن شنو؟ بمقال، بقرينة تدل على أنه في مقام التعليم، قرينة حالية، مثلا لما يقول ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، أو خذوا عني مناسككم، مناسك حجكم، أو صلوا كما رأيتموني أصلي. وتارة لا، ظهور الحال يعني قرينة حالية نفهم أنه في مقام التعليم، صح لو لا؟ دخل المسجد وصلى ركعتين، جاي يعلم الناس ترى مثلا أن صلاة ركعتين مستحب، يقتضي كونه تعليميا فيكتسب مدلوله من ذلك، من ذلك المقام المقترن بالقرينة الحالية أو اللفظية. وأخرى يتجرد عن قرينة من هذا القبيل، يجيب فعل وما ندري أنه في مقام التعليم أم ليس في مقام التعليم، لا لفظية ولا حالية. وحينئذ فإن لم يكن شوف من المحتمل اختصاص المعصوم، مثلا الآن صلاة الليل واجبة في حق الإمام، فإن لم يكن من المحتمل اختصاص المعصوم بحكم في ذلك المورد دل صدور الفعل منه على عدم حرمته، وبما أن صدر منه يعني مو حرام، هذا هو. يعني يقول فعل المعصوم إذا كان مقترن بقرينة عرفنا بعد أنه جاي يعلم الناس، لكن إذا ما اقترن بقرينة هني يجي الكلام محل النزاع. خب إذا فعله يعني مو حرام، لأن المعصوم بعد معصوم عن الذنوب والمعاصي، يعني شيء مشروع. كما يدل الترك إذا تركه على عدم الوجوب. يعني بالفعل ننفي الحرمة وبالترك ننفي شنو؟ بالفعل ننفي الحرمة وبالترك ننفي عدم الوجوب، إنه شيء مشروع. بعد نريد نترقى، هل هذا اللي سواه الشيء المشروع يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه مستحب؟ الشيء اللي تركه يحتمل أنه حرام ويحتمل أنه مكروه. ولا يدل بمجرده على استحباب الفعل ورجحانه، إن هذا الفعل راجح ومستحب، إلا إذا كان الفعل عبادة. إذا صار الفعل عبادة فهو يدل على أنه راجح. واضح؟ فإن عدم حرمتها مساوق لمشروعيتها ورجحانها. إذا هو هذا مو حرام، يعني شيء شنو؟ شيء مشروع، شيء راجح، وإلا لو لم يكن راجحا لما أتى به. صح لو لا؟ أو أحرزنا في مورد عدم وجود أي حافز غير شرعي، فيتعين كون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان. شفنا في مورد من الموارد لا يوجد هناك حافز غير شرعي، هذا الحافز إما أن يكون شرعي وإما أن يكون غير شرعي، فما شفنا هناك حافز غير شرعي، فيتعين أن يكون الحافز شرعيا فيثبت الرجحان أنه راجع ومطلوب ومرغوب. ويساعد على هذا الإحراز تكرار صدور العمل من المعصوم. أم بعدهم يبحثوا أن هذا الفعل اللي صدر من المعصوم هل صدر مرة أو صدر على نحو الدوام، على نحو المواظبة؟ لأن هو مشروع مشروع أراجح، لكن هل صدر مرة؟ نقول مستحب. هل صدر مرات على نحو الدوام؟ فيقال إما باستحبابه إما بوجوبه. أو مواظبته عليه مع كونه من الأعمال التي لا يقتضي الطبع تكرارها والمواظبة عليها. عادة الناس ما تسويها، مثلا إذا دخل الحمام يدخل برجله اليمنى، وإذا خرج برجله اليمنى. عادة الناس ما تبالي بهذه الأمور، فهل تكرار لهذا العمل يدل على أنه راجع؟ أقول لك هذه بعد من القرائن، المواظبة عليه مع أنه ليس من الأعمال التي تقتضيها طبع الإنسان، هذا يدل على أنه راجع. هذا حادث. وهل يدل الفعل على عدم كونه مرجوحا إما مطلقا، يعني مكروه مثلا، هل فعله يدل أن هذا مو مكروه؟ إما مطلق مطلقا يعني سواء مرة أو على نحو التكرار، وإما في حالة تكرار صدوره من المعصوم، أو لا يدل على أكثر مما تقدم أنه ينفي الحرمة بس. وجوه مبنية على أن المعصوم بعد هذا يقولك نرجعها إلى علم الكلام، ما هي حدود دائرة المعصوم؟ هل هو ما يفعل المكروه؟ هل هو يمكن يخالف الأولى؟ وطبعا التحقيق عند علمائنا أن المعصوم لا يمكن أن يخالف الأولى أهل البيت بالخصوص يعني. لا يفعلون مكروها.
بديت توازن اقرأ هذا في حقي ترك الأولى وفعل مكروه أو يجوز حتى التكرار والمواظبة على ذلك أو لا يجوز شيء من هذا بالنسبة إليه. يلاحظ أنه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم ما يمكن يخالف الأولى لا مطلقا يعني سواء مرة أو على نحو التكرار أو بنحو المواظبة على الترك نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك إذا ترك كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها. يعني هو لا يفعل إلا واجب أو مستحب ويترك الحرام ويترك المكروه وعدم كون الترك شنو مستحبا. وتبقى هناك نقطة هذه بعد سهلة نقراها إن يمكن هذه الكلام أو الفعل صدر من المعصوم يمكن مختص بالمعصوم يقول المعصوم قدوة المعصوم أسوة فإذا صدر منه فعل يعني يريد الغير يمتثل بهذا الفعل إلا أن تقوم قرينة على أن هذا الفعل خاص بالمعصوم. وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند اقتران وحدة الظروف يعني ظروفه هي ظروفنا. ما يمكن مثلا في مقام تقية يمكن في مقام تقية وجاء بهذا العمل وحدة الظروف بين ظروفه وظروفنا أن تكون الظروف واحدة فإذا صدر منا العمل يعني إحنا بعدها يصدر من ندى العمل أو يمكن هذا مختص به دخلها في الحكم الشرعي فإن الفعل لما كان شنو دالا صامتا هذا اللي قلناه أنه دال صامت دليل لبي وليس له إطلاق كما في الأدلة اللفظية فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم لازم تثبت لي أن الظروف واحدة مثل ما أنا في وضع طبيعي هو بعد في وضع طبيعي مو في تقية أو في مقام اختصاص. ومن هنا قد يثار اعتراض عام في المقام وهو أن نفس النبوة قد واحد يقول لك هو نفسه نبي إمام هذا يميزه يعني ظرفه خاص يقول لا بالعكس إمام يعني قدوة أن نفس النبوة والإمامة تعتبر ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم. والجواب واضح أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم المستكشف ملغي بقوله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة وما يناظره من الأدلة صلوا كما رأيتمون الدالة على جعل النبي والإمام قدوة فإن فرض ذلك يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام حتى يثبت أنه في مقام اختصاص لازم دليل فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مقتصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.